الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحج: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورش. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، فقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. في الرواية الأخرى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال النووي رحمه الله: الحد بفتح الحاء هو المصدر، وبالفك والكس الحج والحج هو الاسم منه، يعني يطلق على الافعال التي تسمى حجا، يسمى الحج والحج، واصله القصد، ويطلق على العمل، العمل يسمى حجا، القصد يسمى حجا، وده اكثر استعمالا انه في القصد. قال: وعلى الاتيان مرة بعد مرة، وأصل العمرة الزيارة، يعني الزيارة لبيت الله. قال: واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع، هذا مجمع عليه في وجوبه بالجملة، فرض عين على كل مكلف. قال: بذلك المجنون والصبي. حر لأن العبد لا يجب عليه أن يحج، فلو حج ما أجزأه عن حجة الإسلام إذا وافق. مسلم فلا يطالب به الكفار في الدنيا، وأما أنهم يعذبون على ترك فروع الشريعة في الآخرة عذابا زائدا على عذاب الكفر فهذه مسألة أخرى، الصحيح أنهم يعذبون، وقد قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد نزلت هذه الآيات في مناظرة نصارى نجران حين قالوا أنهم مؤمنون أو مسلمون، فأنزل الله هذه الآية فأبوا، فقال عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن هنا كان امتحان الناس بالحج دليل على إسلامهم وقبولهم لهذا الدين. فالغرض المقصود أن الكافر مكلف بالحج، ولكن ليس يطلب منه في الدنيا. وهذا معنى اشتراط الإسلام، بمعنى أننا لا نلزم الكفار بل ولا نأذن لهم في الدخول إلى بيت الله الحرام حتى يتطهروا من الشرك. ولكن هل يأثمون بترك الحد؟ نعم، مستطيع بنفسه أو بماله، لأن من استطاع بماله أن يجعل غيره يحج عنه إن كان عاجز البدن فهو في نوع من الاستطاعة. والاستطاعة يأتي الكلام عليها في الزاد والراحلات شروطها عند الجمهور. قال: واختلف العلماء في وجوب العمرة، فقيل واجبة وقيل مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوبها. وهذا هو الصحيح، أن العمرة واجبة على الإنسان مرة في عمره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق حديث جبريل عندما سأله عن الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر. رواه ابن خزيمة، وهو من أصح وأظهر الأدلة على أن العمرة واجب من الواجبات، كما أن الحج واجب. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، فأمره بأن يعتمر عن أبيه. وإن كان الاستدلال في هذا فيه نظر، لكنه يتقوى بما قبله، وقال ربنا عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، مع أنه يكثر الاستدلال به وهو على أحد الوجوه، وأقيم الحج والعمرة لله إن كانت قراءة تفسيرية أو قراءة نسخت تلاوتها وبقي معناها وأقيم، فهو دليل على وجوب العمرة. والجمهور الذين قالوا أن العمرة ليست واجبة قالوا: أتم، أي لمن شرع فيها. ولا نزاع أن الحج والعمرة إذا أحرم الإنسان بهما وبدأ في هذه المناسك لم يسعه أن يتركها حتى يتحلل منها، وليست كالنوافل الأخرى التي يقول الجمهور أن الإنسان إذا قطعها لم يلزمه شيء، كما لو بدأ صوم يوم ثم أفطر، أو بدأ صلاة ركعتين ثم خرج منها، أو نوى صدقة ثم لم يتصدق حتى لو عزلها لكنه لم يسلمها للفقير، فلو فعل لو ترك ذلك العمل من النافلة هذه النوافل لم يلزم شيء عند الجمهور، وهو الصحيح. أما الحج والعمرة فإجماع إذا أحرم بأحد النسكين لازمه أن يتمه. قال: وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. المفهوم الخلف أنه إيه؟ لم يقل نعم ولم تجب، ولم يجب ذلك أن يكون في كل عام، والعمرة تبع للحد في ذلك. ولله عنا في حد البيت، فمن حد مرة فقد أدى إيه؟ هذا المطلق، فقد أدى ما أمر به. والإجماع بعد الكتاب والسنة دليل على الوجوب مرة واحدة. قال: إلا أن ينذر، فيجب الوفاء بالنذر لشرطه، يعني إذا كان جعل ذلك نذرا مطلقا أو نذرا معلقا يجب أن يفي به بشروط التي يعني شروط الاستطاعة والقدرة حتى يؤدي ما نذر. قال: وإلا إذا دخل مكة. إذا أجمعوا على أنه لا يجب إلا مرة واحدة إلا في حالة النذر فإنه واجب حج وعمرة، وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما، ففي وجوب الإحرام بالحج أو العمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما استحبابه. والثاني وجوبه وهو قول مالك وابي حنيفة ورواية عن احمد في من دخل من الحل الى الحرم. دي اللي في خلاف فيها انه يلزمه ان يحرم، وقالوا ان هذا من معنى الارض الحرام، كلمة حرم حرم مكة قالوا من معناها انه لا يجوز ان يدخل من الحل الى الحرم الا محرما. مفهوم كلام الامام النووي وهو كذلك ان صاحب الحاجة المتكررة لا يلزمه اتفاقا، كالحطاب والحشاش الذي يزم الحشيش يعني، ونقول في زمننا كالسائق الذي يعمل بين مثلا مكة وجدة ونحو ذلك ممن تتكرر حاجته. لكن انسان دخل لا يريد الحج والعمرة وانما يدخل مكة لحاجة، يدخل الارض الحرام من الحل الى الحرم لحاجة ليست حاجة متكررة، بل مثلا ذهب على سبيل المثال يستقبل رجلا في جدة ثم ايه ثم دخل مكة، ذهب يزور رجلا في الحل ثم رجع اليه الى الحرم، دخل يزور رجلا في الحرم، واحد مقيم في جدة ورجل صديقه في او قريبه في مكة فذهب ليزور، هذا هو صاحب الحاجة التي لا تتكرر، ليست حاجة متكررة يوميا، هل يلزمه ان يحرم؟ نقول قول للشافعي مرجوح عند الشافعية، ولكنه الراجح عند مالك وابي حنيفة، وايضا قول عند احمد انه يلزمه الاحرام. والصحيح من ان جاء قول الجمهور، قول الجمهور ولا نزاع في انه مستحب، لا نزاع يعني في ان اقل احواله ليه الاستحباب، ان اللي بيخش من الارض الحل الحرم يعني واحد على سبيل المثال الاتوبيس بيلففه من بره التنعيم ويرجع، التنعيم دي ادنى الحل، فلا نزاع انه يستحب ان يدخل بعمر. واحد راح يحجز في جدة للطيارة ويرجع ولا المركب ويرجع، لا نزاع انه يستحب ان يدخل بايه لحج او عمر، ممكن اذا كان في وقت الحج يحرم بحج. والخلاف في الوجوب، والوجوب قبل الجمهور، والراجح من جهة الدليل عدم الوجوب، الراجح عدم الوجوب في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. كلمه ممن اراد الحج والعمره مفهوم المخالفه فيها ان من لم يرد الحج والعمره لم يلزمه ايه الاحرام من هذه المواقيت، ومن كان بيته او من كان منزله دون الميقات فمنزل ميقاته فمهله من حيث انشا. كلمه انشا دي دليل على لزوم الاراده، فمن دخل مكه لغير إرادة الحج والعمرة على مفهوم الحديث لا يلزم أن يحرم. ثم إن قولهم إن ذلك من معنى الأرض الحرام هو يحتاج إلى دليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى أن مكة حرم وأن المدينة حرم من أنه يحرم تنفير صيدها وقطع شجرها وتحريم الصيد فيها وتحريم القتال، ولم يبين عليه الصلاة والسلام أن من معنى ذلك لزوم الإحرام إذا دخل هذه الأرض. لكن كما ذكرنا لا نزاع في الاستحباب، الكل متفق على أن أقل الدرجات هو أنه يستحب أن يدخل بحج أو محرما. يقول والثاني وجوبه اللي هو قولان، يقول قولان للشافعي وجوب الإحرام استحباب الإحرام، أصحهما الاستحباب. القول الثاني للشافعي وجوبه اللي هو الموافق لقول مين؟ مالك ابي حنيفه، بشرط ان لا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه. يقول لا يدخل لقتال بمعنى ان هو لو دخل لقتال مشروع جاز ان يدخل بغير احرام ولم يلزمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه بغير إحرام عندما دخلها فاتحا، أو خائفا مثل إنسان يفر من ظالم فيدخل، يعني لو ظهر إحرامه فإنه يعرف فيبرز فيؤخذ فجاز أن يدخل بغير إحرام. قال: واختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور او التراخي؟ فقال الشافعي وابو يوسف وطائفة: هو على التراخي، الا ان ينتهي الى حال يظن فواته لو اخره عنه. ينتهي مثلا حاله، حالته المرضية يتوقع انها تزداد، الاطباء اخبروه ان هو هيزداد مرضه، يعجز بعد ذلك، يبقى السنة اللي هي اخبروه فيها ان هو بعد كده مش هتقدر، يلزمه ان يحج. لكن عندهم على التراخي بمعنى انه ينوي ان يحج قبل ان يموت. وقال ابو حنيفة ومالك واخرون، وده قول الامام احمد، دول قولين ايضا، هو على الفور، الله اعلم. ده ترجيح ابن القيم رحمه الله، والصحيح ان شاء الله من جهة الدليل قول الشافعي، رغم ان هو خلاف قول الجمهور. يعني ايه على الفور؟ بمعنى ان من ملك زادا ورحيلة، من استوفى الشروط وجوب الحج في عام من الاعوام، لازمه ان يحد من عامه ذلك. هذا معنى وجوبه على الفور. ومن قال يجب على التراخي، قال يسعه ان يؤخره لعام آتم او بعد اعوام، طالما في نيته ان يحج قبل ان يموت. وقلنا ان الراجح ذلك، انه على التراخي، لان النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه واتم الحج والعمره لله في يعني في شان عمره الحديبيه في سنه 6، وهذا كما ذكرنا هناك قراءه واقيموا، وهذه القراءه كما ذكرنا قراءه تفسيريه، او نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو ان الامر بالاقامه فقد نزل وجوب الحج في ذلك. وافد نصارى نجران، القول الثاني ان الحج فرض سنه 9، القول بان الحج فرض سنه 9 من الهجره، في نزول في قدوم وفد نصارى نجران، هذا من الحجج التي قالوا انه يجب على الفور، والصحيح انه لا يدل على ذلك، بل حتى لو سلمنا انه نزل في سنه 9 فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنه 9، وانما حج سنه 10. قالوا لانه كان هناك مانع، ورود المشركين بمكه ومن يطوف عريانا، والصحيح انه ليس بمانع، فان ذلك لو كان الحج قد وجب لما امتنع النبي عليه الصلاه والسلام، لان الحج كان مشروعا بلا نزاع، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يحج سنه 9 للناس، فليس هذا بدليل ظاهر. اما من زعم انه فرض سنه 10 فلم ياتي بدليل على ان ذلك كان وقت فرض الحج، الذي يظهر والله اعلم انه فرض قبل ذلك. واظهره انه فرض سنه 6 كقول الجمهور، فيكون دليلا على وجوب على التراخي ان الرسول تركه سنه 8 وسنه 9، ولو كان واجبا على الفور لحج من عامه ذلك، فان وجود المشركين لا يمنع من اتمام الحج، وليس شرطا في صحه الحج، غياب المشركين ليس شرطا في صحه الحج. فلما تركه النبي عليه الصلاه والسلام دل ذلك على انه يجب على التراخي. لان سنه 7 اذا كان لم يكن مكه قد فتحت، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من ان يحج عام 7، لكن مكه فتحت سنه 8 في رمضان، وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكه في ذي القعده، وبينه وبين الحج ايام او اقل من شهر بعد غزوه حنين، وبعد مده من يعني مما جرى بعدها من قسم الغنائم ثم اسلام هوازن وارجاع الامور اليهم، الى ان الامر دخل في ذي القعده واعتمر عمره الجيران ثم رجع الى المدينه، وهذا بعد فتح مكه في سنه 8، فدل ذلك على وجوبه على التراخي، ولا نزاع في استحباب التعجيل، وانه ينبغي ان يبادر الى الحج ما امكنه، وهو من اعظم العبادات وافضلها، فلا ينبغي ان يؤخر الانسان هذه العباده خشيه ان يعجز او ان يمنع او ان يفقد ماله او راحلته، فيحرم من هذا الخير العظيم. لكن الجمهور يقول بوجوبه على الفور، والاحتياط يقتضي مراعاة هذا الخلاف على الأقل. الاحتياط يقتضي أن يبادر الإنسان من الحج ما أمكنه إلى ذلك الشيء. أما حديث ابن عمر فبوب عليه البخاري رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله: باب ما يباح للمحرم لحج أو عمرة لبسه، ما يباح لبسه للمحرم وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، إلى آخر الحديث. قال العلماء: هذا من بديع الكلام ودجله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصر في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك. وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سوى، بالمفهوم. وده من أدلة العمل بالمفهوم، لكن مش لا يلبس كذا دليل ان هو ايه يلبس غير ذلك، مفهوم المخالف. قال: واجمع العلماء على انه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات: القمص، القميص كل ثوب له رأس وكمين سواء كانت أكمام قصيرة أو طويلة، طبعا له فتحة اليد فهو ايه قميص. العمامة ما يلف على الرأس، السروال ما له رجلين، البرنس كل ثوب له رأسه منه له غطاء للرأس ملتصق بالثوب، الخف النعال التي تغطي الكعبين ومش لها الجوارب او الجوارب منها ولكن نصوف، الاصل في الخفاف انها من الجلد، من الجلد، وهي الجوارب خفاف من صوف كما قال انس، صوف او غيره، والورس والزعفران نبتان ذوي رائحه طيبه. قال: واجمع العلماء على انه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه. المحيط مثل مثلا العمامة يكون مثلها الفلنسوة، المخيط فسره قال: مخيطا معمولا على قدر البدن، وليس كما يظن كثير من الناس انه مخيطا يعني فيه خيط، فان كل الثياب فيه عباره عن خيوط، ولكن المخيط هو ما كان ايه مفصلا على قدر البدن او قدر عضو منه كالجوشن والسبان والقفاز، سبان والسروال القصير مش عارف، الجوشن ثوب ما عندهم مش عارف، دور عليها في المعاد. ها؟ لا لا مش ده، ده جوش النوع من الثياب، ما والقفاز اللي هو المعروف الذي يلبس في اليد وغيرها، السبان للنزول الجلين زي ما قلنا مفتحتين للقدمين، بنقول ان ده معنى المخيط انه فصل عقد العضو، ولذلك لو جعل مخيطا بغير الخيوط كالكباسين مثلا لأن جعل للرداء رأسا وكمين أو فتحتين اليدين فقد جعله قميصا حتى ولو كان بالكباسين أو بالدبابيس، وإذا جعل للإزار رجلين لأن دبس ما بينهما ما بين يعني ما بين رجليه بالدبابيس بحيث صار للإزار رجلين رجلان فإنه إيه؟ صار مخيطا. ولو تردى بالقميص يعني جه كده عند القميص اللي لابسه مليان خيوط وله ايدين ورجلين وراح جاي حطه على كتافه من غير ما يدخل كمامه ولا راسه فقد اجزاه ذلك ولا يحرم عليه. يعني ممكن واحد عنده قميص يحطه على كتافه من غير ما يدخل كمامه ولا راسه، يحطه بالعرض يعني، نعم، ويكون محرما فيه، فلا يلزمه يعني ان لا يكون فيه خيط اصلا. لكن الناس تيجي تقعد تتكلف ان هم يجيبوا الحزام اللي بيلبسه حول وسطه ويروح جاي يعملوه بالايه؟ بالكباسين. يتكلفوا مثلا النعل اللي بيلبسه في رجليه المحرم، والناس تقعد تسال يقولوا هو ده كده يجوز ولا لا عشان في ايه؟ خياطه. وهو نعل اصلا على الارض وليس يغطي الكعبين. لا باس بما فيه خيوط ولا باس بما فيه، انما الذي يمنع منه معنى المخيط هو ما فصل على قدر العرض. ولذلك بنقول ان الرسول ما قالش المخيط ولا المحيط، لكن الكلمه دي اساسا يعني ايه يعني حصل سوء الفهم عند الناس بسبب تغيير لفظ الايه السنه. تغيير لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح ومحدد ما لا يلبسه المحرم. لما قالوا كلمه المخيط الناس افتكرت ان معناه اللي هو فيه ايه؟ خيوط. ولذلك تكلفوا كما ذكرنا مساله الكباسين. والبعض بسبب ذلك بدا يستعمل الدبابيس حتى يجعلها مخيطا، ويظن ان ذلك جائز لكونه ليس بالخيط وهو قد صار مخيطا. انه ممكن يعمل دبابيس زي ملابس الاطفال كتير او حتى الكبار دلوقتي كتيره جدا بتتعمل بكباسين بحيث انها تقوم مقام الايه؟ او بسوسه مثلا. فلو هي بسوسه وكباسين بتخش بعضها بحيث ان هو لا اصبح لكم او رجل او راس، فقد صار مخيطا او صار مما لا يجوز قياسا على القميص والعمامه والسروال. قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانش على كل شاتر للراس مخيطا كان او غيره حتى العصابه فانها حرام. انه يصب راسه يربط راسه بقطعه قماش. قال: فان احتاج اليها لشده، راسه اتفتحت فعايز يربط يعمل شاش يربط بدماغه، او صداع عنده صداع والربط بيريحه، او غيرهما شدها ولزمته الفديه. لان ارتكاب محظورات الاحرام بعذر يوجب الفديه على حديث كعب بن عجره: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل شاكر للرجل من مداس ودمدم وجورب وغيرهما. برضو معرفش جمله، لكن كل ما يلبس ساترا للرجل. ولكن لفائف، لو واحد لف رجليه بلفائف لغايه ما تجاوزت الكعبين فهي مثل الايه؟ الخف. الجورب كذلك. قال: هذا كله حكم الرجال. واما المراه فيباح لها ستر جميع بدنها لكل ساتر من مخيط وغيره، يعني مما فصل على قدر الاعضاء او مما لم يفصل كثوب تلف به كملاء. قال: الا ستر وجهها فانه حرام بكل ساتر. وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء، كان ينبغي ان ينقل الخلاف في ستر الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة. والجمهور على أنه لا يجوز لها أن تستر وجهها، والصحيح جواز أن تستره لحاجة كأن تكون بين الرجال، فيشرع أن تستره بغير النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالذي حرم عليها البرقع الذي فصل على قدر الوجه، جعل لستر الوجه. النقاب لا يجوز للمحرمة، لكن تستره بخمارها، تسدل ثوبها، تغطي وجهها بثوبها كما فعلت عائشة رضي الله عنها إذا مر بها رجال، إذا كانت وسط الرجال. فأما إذا كانت بعيدا عنهم وجب عليها أن تكشف الوجه. الديشة الأقرب عندي أنها كالنقاب، لأنها مفصلة لأجل تغطية الوجه، مجعولة لأجل تغطية الوجه. الصحيح عندي أن المرأة تسدل الخمار، الخمار بتاعها ده تعمله واسع وترجع من الزراعة، أو تأخذ طرفا منه وتغطي به وجهها إلى أن تقضي حاجتها فترده. قال: وفي ستر يديها بالقفازين خلاف الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز لها أن تستر يديها بالقفازين. تستر يدها بكمها، تعمل كم طويل وتدخل إيدها في الإيه؟ في الكم. إذا مر بها الرجال، ما مروش بها الرجال تروح كشف إيه؟ تكشف يدها. أو تجعل يدها تحت خمارها أو في جيبها إذا أرادت أن تستر إليها، لكن لا تلبس القفازين. نعم، لذلك الطرحة للنساء لو هو مش مفصل لقدر على للوجه وخلاص، مش معمول للوجه، يبقى يجوز ان تستر به وجهه، ليس مخصصا للوجه. قال: وفي ستر يديها بالقفازين خلاف العلماء، هما قولان للشافعي اصحهما تحريمه. ونبه صلى الله عليه وسلم بالورث والزعفران على ما في معناهما وهو الصيد، فيحرم على الرجال والمرأة أو النساء بقى المفروض جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب، والمراد ما يقصد به الطيب، ما يتخذ كطيب. وأما الفواكه كالأسرج والتفاح مما له رائحة طيبة يعني في نفسه، وأزهار البرري كالشيح والقيصوم، برضو معرفش القيصوم، ونحوهما، فليس بحرام لأنه لا يقصد بالطيب. قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان، وتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي أي مسرعين. والحكمة في تحريم الطيب والنساء، وتحريم النساء يعني تحريم معاشرة النساء. قال: أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر قطعهما. واختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال أحمد: يجوز لبس الخفين لحالهما، أي لمن لم يجد النعلين يجوز لبس الخفين ولا يجب قطعهما، لحديث ابن عباس وجابر، خصوصا من في رواية ابن عباس: ولم يذكر وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال: وكان أصحابه أصحاب أحمد يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، لأن حديث ابن عباس صرح بأنه قال وهو يخطب بعرفات، يعني تضيق وقت الإحرام جدا، وهناك من أتى من الآفاق ممن لا يعلم، فعند ذلك لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخفين حتى يكون أسفل من النعلين، قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فصار هذا الحديث ناسخا. قال: وزعموا اللي هم الحنابلة أن قطعهما إضاعة مال. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين. يعني الخف اللي هو الجلبوت كده، الجزم البوتي، يقطعه ويقطع الجلد بتاعه اسفل من الايه، من الكعب اللي هو العظم النافئ عند ملتقى الساق والقدم اللي احنا بنسميه الزبيكي، من الناحيتين حتى يشبه الحذاء المعتاد اللي احنا الحذاء اللي احنا بتاعنا ده عباره عن خف مقطوع او ما يشبه الخف المقطوع. قال مالك وابو حنيفه والشافعي وجميع العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطعهما اسفل من الكعبين في حديث ابن عمر، لان الرسول قال فليقطعهما الا ان لا يجدن عليه فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين، الا ان لا يجدن عليه فليقطعهما. قالوا حديث ابن عباس وجابر مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر، فإن المطلق يحمل على المقيد، والزيادة من الثقة مقبولة. وقولهم إنه إضاعة مال ليس بصحيح، لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له. وده في الحقيقة من جهة الدليل أقوى، لأن اللجوء إلى النسخ مع إمكان الجمع ليس بصحيح، ليس بالمسك من الراجح، إنما يقال بالنسخ إذا لا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ. هنا التاريخ معلوم لكن ليس بكاف، لأنه يمكن الجمع بينهما، والله أعلم. مع أن علم التاريخ فيه احتمال، لأن حديث ابن عمر نحن لا ندري متى قاله، فلربما قاله في نفس المقام ولم يسمعه ابن عباس ولم يسمعه جابر، وكما ذكر أن جابر الثقة مقبولة، وخصوصا أن ابن عباس رضي الله عنه ربما كان في الزحام مع صغر سنه في ذلك الوقت ممن لم يدرك. حديث جابر ليس فيه تصريح بالتاريخ نهائيا، أما حديث ابن عباس فقد صرح في بعض الروايات أنه يخطب بعرفات، فدل ذلك على تأخر هذا الأمر، ولكن يمكن أن يكون حديث ابن عمر بعده نعم، أو معه نعم. ومن هنا نقول أن من جهة الدليل أن هذا مطلق ومقيد، ورد على حكم واحد وسبب واحد، فيجب حمل المطلق على المقيد عند عامة أهل العلم. المطلق والمقيد يردان على أنواع، يردان على أن يكون الحكم مختلفا والسبب مختلفا، فلا نزاع أنه لا يحمل مطلق على مقيد، كصيام شهرين متتابعين وتفرقة الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا أمر بالتفريق وهذا أمر بالإيه؟ في التتابع. يبقى الحكم مختلف والسبب ايه؟ مختلف. ان كفارة القتل للعمد، كفارة القتل الخطأ، او كفارة الظهار، او كفارة الفطر عمدا في رمضان، هي اللي وجد فيها صيام شهرين متتابعين ان لم يجد عتق رقبة. والذي اوجب صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع، الذي اوجبه هو الاعتمار في أشهر الحج التمتع ولم يجد الهدي، فاختلف الحكم واختلف السبب، فلا حمل المطلق على المقيد. النوع الثاني أن يختلف السبب ويتفق الحكم، أن يختلف السبب ويتفق الحكم، فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يحمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال لا يحمل إلا إذا كان القياس يقتضي ذلك، مثل اشتراط العدالة أو في الشهود، وإن كان هذا لا يكاد يختلف فيه، يعني في موطن قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في موطن ممن ترضون من الشهداء، وقال في الزنا قال فإذا لم يأتوا، قال والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما قالش ايه ذوي عدل، لكنه معلوم. فبيقول بعض يقول يحمل مطلق على المقيد، والبعض يقول لا هو في الحقيقه ده مش مطلق على المقيد، الحكم مختلف، الحكم واحد السبب مختلف، لكن هذا من باب القياس، وده الصحيح من جهه الدليل. مثال ثاني اللي هو اشهر فيه اللي هو تحرير الرقبه، في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة، كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أي ثلاث، لذلك القياس فيه احتمال، وإلا فالأول يعني لا يختلفون ان شهود الزنا لابد ان يكونوا ايه؟ عدولا، لان القياس يقتضي ذلك بقوه. اما هنا فالقياس فيه احتمال. لماذا هنا اطلقت الرقبه؟ فهل تجزي رقبه كافره في الظهار ام يجب ان تكون مؤمنه ككفاره القتل؟ ومن صحح القياس هنا وقال ان هذا كما افسد على الامه واحدا منهم لزمه ان يعوضهم، او جعل يعني بدلا منه ان يعوضهم واحدا اخر، قال ان هذا المعنى ان هو موجود في الظهار، انه يحتاج الى تقويه المجتمع المسلم بما اوهن من الكلام المنكر، فيكون رقبه مؤمنه وليس رقبه كافره. منافع الرقبه المؤمنه للمسلمين غير الرقبه الكافره، يفرق بين الرقبه المسلمه والكافره من جهه المعنى، فيقيس عليه في تلك الحال. النوع الثالث من الحمل المطلق المقيد هو ما في هذا الموطن، وهو ان يكون الحكم والسبب متفقان، هو نفس الكلام، واحد قال قيد والثاني ما قالش قيد. فعند عامتهم يحمل المطلق على المقيد. ايه اللي خلى الامام احمد في الموطن ده مع انه بيقول بحمل المطلق على المقيد يقول بالنسخ ويرجع حديث ابن عباس؟ علشان توهم التاخر في التاريخ، وان هذا في مقام التعليم. مقام التعليم حيث يوجد الجاهل الذي اذا لم يبين له في مثل هذا المقام لم يلتزم او لم يعرف الحكم ولا يجوز تاخير البين عن وقت الحاجه. والصحيح انه يمكن ان يكون بين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموطن، وهذه واقعه عين حين قال سمعه يخطب بعرفات. الموطن ده هل ما قالش ولا كلمه ثانيه؟ ممكن قالها حين سئل. يكون حديث ابن عمر كان اثبت واكثر سماعا، وكما ذكرنا مع احتمال التاريخ عدم يعني ان التاكد من ان حديث ابن عمر قبل حديث ابن عباس يسقط الاستدلال بهذا، والله اعلم. وده قول الجمهور هو الصحيح. قال: ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فديه ام لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه، لأنه لو وجب فدية لبينها صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي، والله أعلم. والصحيح أن هذا مما لا فدية فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس، اجمعت الامه على تحريم لباسهما، لباس الورس ولباس الزعفران، لكونهما طيبا، والحقوا بهما جميع انواع ما يقصد به الطيب، وسبب تحريم الطيب انه داعيه الى الجماع، ولانه ينافي تذلل الحاج، فان الحاج اشعث اغبر، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمراه. وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وإزالة الشعر، والظفر، ودهن الرأس واللحية، وعقد النكاح، والجماع. عقد النكاح أنه يباشر العقد بنفسه أو وكيلا من غيره، الجماع مع أهله أو ملك يمين. قال: وسائر الاستمتاع، والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء فإنه أيضا محرم بالاتفاق. يقول: والسابع إتلاف الصيد، فهذه محظورات الإحرام، والله أعلم. يقول: وإذا تطير أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامدا بالإجماع، وإن كان ناسيا فلا فدية عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح لحديث كعب بن عزوة الآتي: الناس والجاهل لا فدية عليهما. يقول: وأوجبها أوجب الفدية على الناس والجاهل أبو حنيفة ومالك. قال: ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي، المصبوغ بالعصفر. والصحيح أنه منهي عنه مطلقا للرجال، أما النساء فيجوز أن تلبس المعصفر. وحديث عبد الله بن عمرو يدل على تحريم المعصفر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال، وأنها قال أخلعهما وأغسلهما؟ قال بل أحرقهما في الثوبين المعصفرين. فهذا الثوب المصبوغ بالعصفر مش اللي لونه أحمر، ليس كل نبت أو ليس كل صبغ لونه أحمر يبقى معصفر، لأن البعض يحتجد ابن القيم رحمه الله بتحريم على تحريم لبس الأحمر بمثل هذا، وهذا ليس بظاهر. والصحيح جواز لبس الأحمر غير المصبوغ بالعصفر غير المعصفر. نبات معروف العصفر اللي بيتحط على الليمون، شوف حتى تلاقي الليمون لونه احمر نبيتي كده. الصحيح ان هذا هو المحرم فقط من ثياب النساء، ويلبسه الكفار من الرجال فينهى عن التشبه بهما. قال وحرمه الثوري وابو حنيفه وجعله طيبا واوجب فيه الفديه. ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. يعني ينفع يلبس هدوم مخططه، يلبس هدوم زرقاء وخضراء وحمراء، يلبس مش لازم تكون بيضه، ولكن الافضل الثوب الابيض غير المصبوغ، الثياب غير المصبوغ طالما لم يصبغ بطيب. قوله صلى الله عليه وسلم ولا الشراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. هذا صريح في الدلاله الشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم اذا لم يجد ازارا، ومنعه مالك لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق، والصواب ازاحته في حديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده. يعني واحد على سبيل المثال نسي ملابس الاحرام بتاعته في المركب او في الطياره في الايه في الشنطه، وفوق على الطياره السفر وهو هيعدي على الميقات وذاهب الى مكه، يعمل ايه؟ يروح جاي نازع ملابس بالسروال، واحد يغطي به يلبس السروال ويتردد بالقميص. هي رسول ما قال ما لم يجد الرداء فليلبس القمص، لانه يمكن ان يتردد بالايه؟ بالقميص، لكن لا يمكن ان يأتذر بالسراويل. هيعمل ايه في السروال لو ما دخلش جوه رجليه؟ ولو قطعه هي ايه؟ ربما تنكشف العوره، ولذلك لم يأمره بقطع السراويل. قال اما حديث ابن عمر فلا حجة فيه، لانه ذكر فيه حالة ولود الازار، وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة، يبقى اصلا ما فيهوش حجة في حديث ابن عمر. ابن عمر سكت عن مسألة لبس السراويل في مسألة عدم وجود الإزار. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه او بالجعرانه لغتان، الجعرانه يقول انها اصلح، وكذا في الحديبيه والحديبيه الافصح التخفيف. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه عليه جبه وعليه خلوق، فقال اثر سفره. الجبه ثوب له كمان مفتوح من الامام، قميص مفتوح من قدام، مفتوح لو فتحه من امام يعني الى اخره. طب لو كان مفتوح نص مثلا زي القوس يبقى القميص يبقى فتحه في الراس، لكن الجبه اللي زي الناس بتسميها العبايه دلوقتي اللي هو العبايات اللي بتاعت المشايخ يعني بتاعت السعوديه، اللي هو بيدخل له كلها كمين ومفتوح من قدام. فكان هذا الرجل مع النبي عليه الصلاه والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم اعتمر من الجعرانه سنه 9 بعد انتهائه من غزوه حنين، والجعرانه من الحل على طرف الحرم، النقطه الثانيه في البعد بعد هذا التنعيم، اقرب نقطه الى مكه من الحل التنعيم، يليها في المسافة الجارة. أرض الحرام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حددها وبينها من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي محددة ومبينة، والنبي عليه الصلاة والسلام جدد أنصاب الحرام، جدد العلامات، هي كانت موجودة على صخور محددة معلمة، الفاء هو ده عندها يبدأ الحرم وينتهي. الأرض دي أرض محددة المعالم بالنص والنقل المتواتر، فأقرب نقطة من الحل إلى الحرم إلى مكة هو الثنائين. هي دلوقتي طبعا دخلت في ايه، في المشاكل، لكن هيفضل برضو ان اللي بعد الانصاب حل واللي داخل الانصاب ايه حرم، يعني ان الثنائين بقت كل مره تشمل جزء من الحرم. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق او قال اثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه وحي. قال فقال يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر فرفع الثوب، فنظرت إليه له غفيط، قال وأحسبه قال كغفيط البكر ومن الإبل. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك، يعني التزم بمحظورة الإحرام والتزم بما يجوز وما لا يجوز. في الرواية الأخرى عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطعات، يعني جبة، وهو متضمخ متلطخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. عن عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى ابن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. في الرواية الأخرى عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرك. قالنا ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب. فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في أمرك كما كنت فاعلا في حجك. قوله صلى الله عليه وسلم واخلع عنك جبتك دليل لمالك وابي حنيفة والشافعي والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، يعني ممكن ينزعه من دماغه كده يشيله من فوق ويطلع رأسه منه، مع أنه هيؤدي إلى تغذية الرأس لمدة لحظات، نعم يجوز ذلك. أبو حنيفة يقول يشقه يقطعه عشان يفكه يحلله ويحله عنه. قال الشعبي والنخعي لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه بل يلزمه شقه، وهذا ضعيف مذهب ضعيف، لأنه يعني قال انزع لم يأمره بالشق. قوله صلى الله عليه وسلم واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك معناه من اجتناب المحرمات، ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق باصفاتها وهيئتها وإظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة، ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج. يعني كلمة اصنع في عمرتك ما أنت صانع حجك، يعني هيقف تعرفة، يعني هيقف يرمي الجمار، لإجماع العلماء ذلك مخصوص. يعني اصنع في عمرتك ما أنت صانع، ما دي عموم مخصوص بالإجماع، يخص منه بالإجماع الوقوف بعرفة، الرمي، رمي الجمار، المبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك. وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. يعني إيه بشرطه؟ يعني بشرط أن يكون أهلا لذلك، بالضوابط المجهولة شرطا في معرفة ترجيح الظن له. يقول هيظنه إزاي؟ بالاجتهاد، ما يلزمش العلم القطعي اليقيني، يمكن أن يفتي بالاجتهاد الذي يترجح معه أحد القولين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الفتوى لما سأله الرجل حتى نزل عليه الوحي. قال وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى، يعني هناك كان ينزل الوحي كما بالسنة كما كان ينزل القرآن، فالسنة وحي من عند الله. وهذا الحديث من أدلة أن السنة وحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سري عنه لم يتكلم بقرآن، وإنما تكلم به بحكم شرعي من السنة، دل ذلك على أن السنة وحي من عند الله. قال وفيه وقد يستدل به من يقول من أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له الاجتهاد، وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه، لأنه يحتمل صلى الله عليه وسلم أنه لم يظهر له بالاجتهاد حكم، ذلك، أو أن الوحي بادره قبل تمام الاجتهاد. الرسول كان بيجتهد ويبحث في المسألة فنزل عليه الوحي لبيان به الأمر قاطعا. متضمخ أي متلوث به، مكثر منه، محمر الوجه صلى الله عليه وسلم، يغط. يقول سبب ذلك شدة الوحي وهوله، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الغطيس زي واحد يخرج صوت من الأنف أثناء النوم. قوله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريشه، والواجب الإزالة، فإن حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة. يبقى يستحب أن تكون 3 حتى ولو زالت من أول مرة، لكن واجب أن يزيل. قال ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير، ويؤيده قوله متضمخ. قال القاضي وحسن أنه قال له 3 مرات انشله، فكرر القول 3. والصواب ما سبق أن الرسول قال اغسله 3 مرات، عشان الرسول قال اغسله قال له اغسله 3 مرات، يعني الغسل هو اللي 3. في بعض الروايات في صفوان بن يعلى بن أمية، وفي بعضها ابن منية، وهما صحيحان، أمية أبوه ومنية أمه. يعلى رضي الله عنه ابن أمية وابن منية، منية أمه وأحيانا كان ينسب إليها، وأمية إيه أبوه، وقيل منية جدته، والمشهور الأول تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى أمه، هي ابن منية، منية مش منية، ابن منية. سكت عنه فلم يرجع إليه، أي لم يرد جوابه. خمره عمر بالثوب أي غطاه. أما إدخال يعلى رأسه ورؤيته النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، ورؤيته صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، وإذن عمر له في ذلك، فكله محمول على أنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكره الاطلاع عليه، لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال، لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم. أقول قولي هذا الصحيح. لا ما يحمش إلا لو فيه سر. عليك السلام. بيقول ممكن تقول موضوع المطلق والمقيد عشان مش فاهم. المطلق كلام ورد بدون قيود، فقال فليلبس الخفين من غير ما يقيده بحاجة. لما جه يقيده قال وليقطعهما، يبقى مقيد لابد أن يكون خفا إيه مقطوعا، ماشي كده. قال فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ما قالش ذوي ايه عدل. موطن ثاني قال واشهدوا ذوي عدل. بنقول ان المطلق والمقيد بيبقوا على 3 احوال، في حال اختلف الحكم واختلف السبب. اختلف الحكم الصيام التتابع مشروط في الشهرين في كفارة الايه الظهار وفي كفارة القتل، ومشروط التفريق في 10 الايام بتاعة اذا لم يجد الايه الهدي في الحج. فهنا لا اختلاف انه المطلق لا يحمل على ايه على مفيش اصلا، ان كل واحد له قيد خاص بيه. النوع الثاني انه يحمل ان المطلق والمقيد يكون الحكم واحد زي الشهادة، ولكن السبب مختلف. مرة وجب بسبب 2 شهود بسبب في الطلاق مثلا وفي الكتابة في الدين، ومرة وجب شهود في الايه في الزنا، والحكم مختلف. دول شهود على الزنا ودول شهود على الكتابة. هل يحمل المطلق المقيد؟ قلنا صحيح انه لا يحمل الا بالقياس، وهو انه لا يمكن ان يقبل قول شاهد بدون ايه دون عدالة، ماشي. الحالة الثالثة انه يتفق الحكم والسبب. هنا ورد الحكم واحد، هو قضية لبس الخف لمن لم يرد النعش، ورد في موطن وليقطعهما، ورد في موطن ايه من غير ذكر ذلك، من غير ما يقطعهما. فالصحيح انه يحمل مطلق على الايه على المقيد. كل مرة قضية من موقف من الانتخابات، نحن ذكرنا من قبل ان موقف الدعوة هو عدم المشاركة، مع تبين تفصيل في هذه القضية، وهو ان هناك من يدخل هذه الانتخابات او غيرها راغبا في تأسيس قضايا الحرية والديمقراطية على مفاهيمها العلمانية، يعني واحد داخل علشان يمنع تطبيق الشريعة. في ناس داخلة مجلس الشعب عشان مثلا تطالب بتعديل الدستور بإلغاء المادة الثانية من الدستور، عشان الناس والعياذ بالله تقول مش عايزين الشريعة عشان يكفروا بالله والعياذ بالله. هذا واحد عايز يخلي الناس يقول عشان نطالب بالحرية، عشان يبقى الناس أحرار يزنوا زي ما هم عايزين، محدش يكلمهم، يبقى يفعلوا الفواحش زي ما هم عايزين، يكفروا زي ما هم عايزين، يرتدوا، محدش يكلم حد على ايه، على حاجة، على الحرية، على ما هي عليه عند الغرب، حرية الكفر والردة، حرية الإباحة، الإباحية والزنا والفواحش والعياذ بالله، حرية الطعن في الدين ونحو ذلك. يقول لك لو ما فيش كده بقى شيء حرية والعياذ بالله. فاللي معتقد هذا الاعتقاد من غير ما يخش، فضلا من يكون يخش، فهو هذا ايه، كافر والعياذ بالله. ده من جهة النوع طبعا، اذا كان في واحد جاهل ان دي من الدين يبقى يبين له، واحد ما يعرفش ان الحرية كده كفر، ما ظنش طبعا يوجد من يجهل ان حرية الردة دي ليست من الاسلام، وان حرية الزنا ليست من الاسلام. لو في واحد ما يعرفش، لو افترضنا يعني ما 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 اتولد فين ما يعرفش، يبقى نقيم عليه الحجة. واحد ثاني داخل يشارك في هذه الانتخابات لاجل اقامة الدين، وده بنقول اختلف فيه العلماء بشرط، يعني اذا كان استوفى شروط معينة فالمسألة محل خلاف. اذا استوفى انه لا يقر بباطل ولا يقف تحت راية جاهلية ولا يشارك في منكر فهذا مختلف في مال العلماء، من يرى هذه وسيلة مشروعة زي فتاوى للشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، ومنهم من يراها وسيلة غير شرعية لأنها فيها في النهاية إقرار بباطل النظام العلماني أو الديمقراطي على ما هو عليه. ولكن نقول أن هذه مسألة فيها كلام فارغ، مسألة الحلف الذي يحلف على احترام الدستور والقانون. قد وجد كثير من الإسلاميين الذين دخلوا هذه المجالس مخرجا من هذه المسألة بأن يقول احترم الدستور والقانون فيما لا يخالف الشريعة. لا، القضية ليست قضية أن يوظفهم ويعمل الموضوع، مجلس الشعب أخطر من ذلك، أخطر من ذلك بكثير، أنه ده هو مختص بالقضاء التشريعية، فن القوانين الملزمة للناس التي يلزم بها القضاء وغيرهم. بنقول ان الـ 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 الامر في حالة الاجتهاد مبني على المصالح والمفاسد، وان كان البعض يراها اصلا حتى لو فيها مصالح، فهو يرى مفسدة الاقرار بالباطل عمليا اكثر. ومنهم من يقول لا، بل اذا انكر بلساني ولو شارك من باب يعني تقليل الشر والفساد فهذا ليس بإقرار، طالما كلامه ولسانه يصرح بأنه لا يقبل الباطل الذي يوجد في مثل هذه الأمور. وبنقول إن المجالس دي مجالس فيها تفاوت، البرلمانات متفاوتة من بلاد أخرى، فهناك بلاد تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو الرئيسي، مع تفسير له بأن كلمة الرئيسي معناها عدم جواز مخالفة المصادر الأخرى له، لأن التشريع في عرف المعاصرين أوسع منه في الشرع. أعني بذلك أنهم يدخلوا في التشريع الموازنة العامة للدولة، يدخلوا في التشريع المعاهدات مع الدول، يدخلوا في التشريع الاتفاقيات الاقتصادية مثلا، ويجعلوها من ضمن يعني مسؤوليات المجلس ليه التشريع. نقول هذه الدول اللي تلزموا بعدم مخالفة الشريعة تلزم هذا المجلس، ما نقدرش نقول ان المجلس ده من ناحية النظرية ان ده مجلس كفر، بخلاف ما يعطى لهذه المجالس من في بلد اخرى من حق تبديل الشريعة وإلغائها. وان كان اصل القضية الديمقراطية في الجملة، المعتقد الديمقراطي يعطي للشعب حق تغيير ذلك، يعني عندهم احتمال لو الشعب غير وقال مش عايزين الشريعة يبقى يلزم الناس ذلك، لكن حقيقة أن هذا يعني من يعتقد أن للناس حق أن يتركوا شرع الله وأن يرفضوا شرع الله وأن يأبوا شرع الله لا يكون مسلما. ونحن نقول أن مجرد عرض هذا الأمر على الناس لا يجوز بحال من الأحوال، بل يجب على الناس أن يلزموا. لكن إن عرضه عارض، يعني إن واحد قال للناس كده فلا بد للناس ان يؤكدوا ان شرع الله عز وجل لا يرضون الجهاد به. لو واحد قال للناس انت ترضى الاسلام ولا الكفر، هنقول له لو انت ولو تسال السؤال وانت شايف انه من حقه يختار يبقى انت مش مسلم. فهمت؟ لكن لو تسال السؤال عشان تستخبر ما عنده مثلا وتقول ان هو تؤكد ان هو عايز الاسلام عشان نقول الناس كلهم انا لا اريد الا الاسلام وشعبنا لا يريد الا الاسلام، فهذا يعني قد يعني ينظر في ذلك على حسب المقصود. الغرض المقصود ان الواقع اللي موجود دلوقتي ان حتى مع الاتجاهات الاسلاميه التي قد يحصل من دخولها بعض المصالح الا ان هناك مفاسد كبيره وقعت من هذه الاتجاهات ادت الى يعني حصول شنيع في كثير جدا من القضايا والى الاقرار بباطل الديمقراطيه والحريه على ما هو عليه. احنا نقول الالفاظ دي منها معاني باطله ومنها معنى حق. يعني نقول مثلا الناس احرار مع بعضهم، اقصد يعني انه لا يجوز ان يستعبد الناس طالما انه لم يرد حكم في الشرع ايه باستعبادهم برقهم. ما يجيش واحد يستعبد الناس ويظلمهم ويجبرهم على كلامه دون بينه من الشرع. المعنى ده معنى صحيح في شرع الله، ان ما حدش يجبر الناس ويستعبدهم ويظلمهم بدون حق من الشرع، على معنى صحيح. الناس احرار بمعنى لا يباؤون ولا يشترون، ماشي، معنى صحيح. في امم على بعض تتباع، مش مستغربوش، الامة ممكن كلها تباع بصفقة ويحصل في ناس بيبيعوا بلادهم يعني بأدنى عرض من الدنيا. فإن الناس يعني ملوكهم دول ليسوا سادة لهم يفعلون بهم ما يشاءون، بل عليهم أن يكونوا ملتزمين فيهم بشرع الله، ده معنى إيه؟ صحيح. لكن من معاني الحرية عند القوم إن حرية إن المرأة مثلا تزني بمن تشاء وتفعل ما تشاء، ومن حرية الأمر عندهم إنه من حقه مثلا من حق الإنسان إنه يطعن في الدين فأي دين من الأديان، وانه يستهزئ به ويسخر منه ويكتب رايه وينشره والعياذ بالله، وانه من حقه ان ينشر الفواحش والعياذ بالله والزنا، وانه من حقه مثلا عندهم ان يتزوج الرجل الرجل والمراه المراه، ومن حقهم مثلا ان يجتمعوا على حفلات جنس جماعي والعياذ بالله مثلا، ومن حقهم ان يفعلون في اموالهم ايه ما يشاءوا والعياذ بالله. فهذه الحرية دي موجودة عندهم كده؟ موجودة عندهم كده. دي أصل المذهب العلماني بتاع الثورة الفرنسية اللي انتشر في العالم بعد ذلك، اللي بيؤكد الحرية بهذا الاعتبار. فإحنا لما نطلق شعار الحرية على عواهنه، والناس كلها بتقول دلوقتي الحرية فريضة، مش إحنا مش الناس كلها يعني، رقص الاتجاهات الإسلامية عايز يقول لك الحرية فريضة. ليه؟ إيه الحرية فريضة دي؟ على أنه اعتبار؟ وأنت بتكلم الناس اللي بيسمعوا إن الحرية من ضمنها حرية الردة، ومن ضمنها حرية الإباحية الفواحش، ومن ضمنها حرية إن الرجل يتزوج الرجل، وأنت سامع الكلام ده ليل ونهار في الإيه؟ في المجالس بتاعة في العالم في مثل هذه الأمور، يبقى أنت تقول إن الحرية فريضة، ومين هو ربنا أوجب الحرية؟ هو حرم الرق مثلا؟ أيا ما كان كلمة فريضة ربنا اللي فرضها. فلما نلاقي مثلا إنه ينادى بالديمقراطية على ما هي عليه. الديمقراطية دي ممكن في جانب إن الناس ما يبقاش الحكم بدون شورى، وده امر معناه صحيح في الاسلام انه يجب على ولي الامر ان يشاور اهل الحل والايه والعقد واهل الخبره والكفايه والثقه والامانه، وانه لا يستاثر بالامر دونهم، بل هذا الامر عند جماهير العلماء بل عند النقل الاجماع عليه انه يستوجب العجز اذا ترك المشاوره، مع الخلاف في انه هو يلزمه راي الاكثريه او لا يلزمه، او اذا كان مجتهدا اذا كان غير مجتهد هل يلزمه ما اشاروا به ام لا. والصحيح انه اذا كان اجماعا لزمه ذلك، اذا اجمعوا على راي لم يخالفه، واذا اختلفوا وكان هو مجتهدا لم يلزمه راي اكثريه ولا اقليه طالما انه مجتهد. واذا كان غير مجتهد في مساله يعني اهل خبره في مجال زراعي مثلا، والراجل الامام ده اللي هيتخذ قرار بناء سد ولا عدم بناء سد ما هوش عالم بالزراعه دي ولا بالموارد المائيه، واهل الخبره دول اختلفوا عليه، فالصحيح هنا انه ياخذ القول الاكثر اذا لم يكن هناك مرجح ايه آخر. ماشي. لكن المسألة ان المشاورة من معاني الشريعة، وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم، ده معنى حق. لكن الديمقراطية عندهم برضو مش بس كده، بتشمل معنى ان الشعب هو مصدر
السلطات الثلاثة بما فيها السلطة التشريعية، بمعنى أن ما اختاره الشعب ولو كان كفرا ولو كان تركا للشريعة ولو كان إباءا لها وردا لها واستباحة لما أحل لما حرم الله، فإن ذلك من حقهم، لا يجوز الحجر عليهم في شيء من الأشياء. فده أصل المذهب عندهم، وفصل الدين عن الحياة، مش عن السياسة بس، عن الحياة كلها، عن الاقتصاد وعن السياسة وعن الحرب والسلم وعن نظام التعليم وعن نظام الإعلام. الدين رجع بالحاجات دي، الدين لا يدخل في هذه الأشياء، كل واحد دينه بينه وبين ربه يختار اللي هو عايزه، ونعوذ بالله من ذلك. فلما يجي حد ويقول إن الديمقراطية على بعضها كده دون أن يفصل ولا يبين، وهو يعلم مقصود القوم من الديمقراطية، يقول إن احنا نقبلها، بل يصرح مثلا كبعض الذين صرحوا من المنسوبين والمحسوبين على الفكرات الإسلامية، بيقولوا طب لو الشعب وافق على عدم تطبيق الشريعة ووافق على إلغاء الشريعة، فيقوم يقول يرد يقول إنه إذا كان الأمر كذلك فنحن نلتزم بما قال الشعب، وللعلم إن إن المادة بتاع تطبيق الشريعة ليست فرضا على أحد. ده كلام يعني لا 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 يأكل الضلال شوية فيه، بالحقيقة إن لما يقول إن الشريعة ليست فرضا على أحد ده كلام كفر ناقل عن الملة، والعياذ بالله. ان مين يقول ان الشريعه ليست فرضا، ده العلمانيين ما بيقولوش كده دلوقتي، ده الاحزاب الوفد والتجمع والاحزاب دي بتقول ان احنا ملتزمين بالدستور، ان هو الشريعه المصدر الرئيسي للتشريع، ما يقدروش يقولوا خلف الدستور. ثم تقول انت تصل بيك الحق وانت مش مرغم على ذلك، ان انت تقول ان الشريعه الماده دي ليست فرضا على الناس، ويؤكد الامر يقول لك ان العلم المتطرفين بيقولوا قال الله واحنا بنقول قال الشعب او نحتكم الشعب. يبقى ده كلام لا يمكن مهما كان الثمن الذي سوف ياخذه مقابل ذلك. ايه المصالح هتتحقق اذا هدمت هذه الاصول؟ لما يقولون انت هتحرم، لو مسكت البلد هتحرموا الابداع والفن والجنس طبعا والحاجات دي، قال لا مش هنحرم، مش هنحرم، مين اللي هنمنع الكلام ده؟ كل واحد حر من حقه انه ينشر ما يريد. قالوا طب انتوا عملتوا ازمه في البرلمان اللي قبل اللي فات ولا اللي فات على وليمه اعشاب البحر اللي كانت مليانه كفر واباحيه، قال لهم لا دي كنا الخلاف على النفقه بتاعتها في وزاره، على نفق وزاره الثقافه، ان لكن هو لو عملها على نفقاته الخاصه من حقه، من حقه، حق من الذي يقول هذا حق وهذا باطل؟ شرع ربنا عز وجل. يبقى انت تعطي الحق ان واحد يطعن في الدين ويسخر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسخر من الكتاب والسنه صراحه، ويتكلم في الاباحيه الفظيعه، ثم بعد ذلك تقول ده يعني حاجه ما حصلتش، ان واحد يقول ده من حقه ان هو ينشرها على نفقاته الخاصه، وانت ترد عليه ده بس كده فقط، هذا دورك؟ فده كلام بلاء عظيم جدا. لما نقول بقى ان الدخول بهذه المعطيات يخلينا نقول ان المفسده اكبر بكثير جدا، فساد على اعتقاد الناس، واخطر منها بقى ان ده ينسب للاسلام. يعني لو واحد علماني جه وقال الكلام ده هو راجل علماني، راجل خارج من المله، والعياذ بالله، ملوش دعوه بيه، لكن واحد اسلامي هو اللي يقول الكلام ده، يبقى ما نتصور بعد ذلك. لان في اصلا تدرجات اصلا اخرى فيها خطوره ابلغ، يعني وصلت ان كما ذكرنا قبل كده ان تركيا مثلا على سبيل المثال، مين اللي هيسن قانون اباحه الزنا؟ يطلع ان الاغلبيه الاسلاميه، الحكومه المنسوبه الى انها ذات صبغه اسلاميه هي اللي تسن قانون اباحه الزنا. وقعدوا مراقبينهم الغرب، اوروبا مراقباهم، هيعملوا ايه في البغايا بتوع تركيا؟ هيدوهم تصريح بغاء ولا لا؟ احنا الحمد لله عندنا البغاء محرم من ايام كان مباح ايام الملك، جت الثوره لغت الايه؟ مهنه البغاء، عشان كده الدعاره ايه؟ جريمه، مش كده؟ يعني اي واحده تاخد فلوس على الزنا تتعمل لها قضيه. الزنا عندهم اذا كان بالتراضي هو بس اللي يجوز، لكن اذا كان بفلوس يبقى يخش قضيه. فالموضوع ده كان موجود. فالحمد لله بيقولوا ان هو ملغى عندنا. هم قاعدوا يقولوا الحكومه بتاعه طيب اردوغان هتعمل ايه في تصريحات البغاء؟ راحوا البغايا عشان ياخدوا تصريح البغاء، ممارسه الجنس علنا بتصريح، يكشفوا عليهم بس يتاكدوا ان هم ما عندهمش ايدز وما عندهمش امراض معديه ويدوها التصريح. فقالوا هندوها التصريح، اعطوهم التصريح فعلا، صرحوا لهم. شوف تخيل بقى لما عمل إشلاء علشان نرضي اوروبا، والله الاحسن لهم، والله انهم كانوا يدخلوا الحكم، ما ياخدوا الحكم لو كان هذا هو الثمن، بس لو كان الثمن بس ان هم يعني يبقوا كده في الشارع ما لهمش سلطة وفي نفس الوقت ما يعملوش التصريح بالبغاء، واقصى حاجة ان هو يحط واحد ينصح بعدم ممارسة الرذيلة، لكن احسن لهم انهم يقعدوا في الشارع ويقولوا الزنا حرام بكل فم مليان ولا يجوز ان يصرح به، بل من صرح به فهو كافر، كان يبقى احسن لهم والعياذ بالله. ففي ما هو اسوأ زي ما قلنا ان هو يسن الغاء تجريم الزنا باي درجه من الدرجات دي. ده سكه ماشي فيها من يرى العمل بهذه الطريقه، ان هو يعني ابن كما يقول قائلهم برضو للعلم، احنا اللي عملنا الجماعات السياسيه ذات المرجعيه الدينيه لا تبني عملها في السياسه على الحلال والحرام، انما تبني على المصالح والمفاسد. الفصل ده بين الحلال والحرام وبين المصالح والمفاسد، الكلام ده منشور للاسف في الجرايد، والى الان لم يتم تراجع الاتجاهات الاسلاميه التي تعلنه عنها. وهذا الكلام لابد من يعني وقفه، واحنا النصيحه لهم بان يراجعوا هذا الامر، اللي بالتاكيد ونجزم بان في هذه الاتجاهات من يعني هو دين وتقي ويخشى الله عز وجل ولا يرضى بهذا الكلام. ونحن بلا شك النصيحه تقتضي ان يتوب الى الله عز وجل، وان يدعو من قال هذه الكلمات الى التوبه، وان هذا لا يمثل هذه الجماعه في هذه الطريقه، كلام غير محتمل. الواجب ان يتوب الى الله عز وجل وان يرجع عن هذا الكلام الذي قال، ويجب على اخوانه في جماعته ان يردوه ويردوه عليه علما كما قاله علما، ويصرحوا بذلك، ولا يسع احدا منهم ان يسكت عن هذا الكلام لاي مصلحه من المصالح تتصورها. مصلحه ان هو الناس هذا تفقد الثقه مثلا فيهم، لا، ده المصلحه العظيم بالعكس ان الرجوع عن هذه الاقاويل والتصريح لانها لا تمثل يعني الا قائلها وقائلها تائب الى الله عز وجل، تعيد الثقه بدلا من ان يكون هناك يعني هذه الاقوال غير المقبوله بالمره، بل هي والعياذ بالله تستوجب الاستتابه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فمن هنا نقول ان الواقع الذي نعيشه يقتضي من يعني دي المصالح المطروحه ودي المفاسد المطروحه. ومن هنا قلنا ان ده دور الاسلاميين، فما بالك بغيرهم. فالباب من هنا نقول ان نختار يعني والذين هم اللغو المرجون. ها؟ نعذره بايه؟ نعذره بالتأويل. بقول نعذره بايه؟ هو بينه وبين ربنا فعلا ممكن يكون مش معذور عند ربنا. ممكن يكون فعلا اللي قائل هذه الكلمات غير معذور، ان هذه ليست انا لا اتصور فيها جهلا حقيقة. البعض قد يتصور فيها جهلا، انا اقصى حاجة اقول ان هو بيستدين التقية على مذهب الشيعة. انا بقول لك ان اقول لك عايزين نحقق مصلحه، فانا لا ادين بذلك، ولكن انا بقوله كده بس عشان ايه اجيب مكاسب. ده اقصى ما اتصور حقيقه، وهو ليس بعذر وقد لا يكون عذرا عند الله والله، لان الله ما اجاز النطق بكلمه كفر الا عند الاكراه، فهذا ليس الاكراه. ولذلك نقول ان الكلمات الفظيعه دي والقرارات الخطيره جدا التي يعني تتخذ سواء يعني مش في شرطه مصر يعني او في تركيا او في غيرها، لابد ان توزن الامور موازين ثانيه. انتوا ناويين باين عليكم ان انتوا تاخدوا حاجه في الصحيح. الصحيح ان هذه المرتبه مرتبه اهل الحل والعقد لابد ان يكون فيها شرط العلم. هل يلزم شرط الاجتهاد المطلق اللي هو الناس بيقولوا انه من ايام الامام الاربعه مفقود مثلا؟ فيها خلاف، لكن اقل حاجه ان يكون عنده علم، ان يكون عالما بحيث يستطيع ان يميز بين الحق والباطل، لا يقلد بالباطل. مساله بقى تهنئه الكفار باعيادهم ونحو ذلك، وتضييع قضيه يعني الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، دي قضيه اخطر او ليس بنفس الخطوره. فنسال الله عز وجل العافيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لازم كلمتين، لازم ادومه وانقذ. ماشي. اخ بيقول سؤال مهم برضه، بيقول اخ بيسال بيقول حتى لو كانت المصلحه في اخماد المظاهرات التي اندلعت ضد النصارى، ألم يكن الأولى النصيحة المفردة دون تكثير سواد الظالمين والقدوم في سياراتهم واستخدام أبواقهم
لأن هذا ترك شبهة عند بعض الناس حتى يبرأ المرء من تبع في اتهام الظالم بما نقطع ببراءتكم منه. جزاك الله خيرا على القطع البراءة. لكن نقول أتجدي يعني أتتحقق المصلحة لأن أكلم رجلا في الشارع مثلا؟ الغرض ما كانش إخماد هذه المشاعر الطيبة، الغرض منع سفك دماء المسلمين. ما حدث في موضوع الكنيسة والمظاهرات التي وقعت كان الغرض منها منع سفك دماء المسلمين، مش إخماد هذه المشاعر الطيبة التي غضبت لله عز وجل، لكن كان الغرض كما ذكرنا الأمر وصل إلى طريق ليس له حل ثالث فيما يبدو للناظر، حل إما أن ينصرف الناس دون أذى لهم، وإما أن يقع ما وقع في اليوم في الأسبوع الذي بعده، وهو أن ينصرفوا أيضا ولكن مجروحين مضروبين مسفوك دماءهم، يقتل منهم من يقتل ويجرح منهم من يجرح، ويبقى الأمر على ما هو عليه، يبقى المجرم الذي ارتكب الجريمة مؤمنا في دير من الأديرة والكنيسة لا يمكن أن ينالها سوء. ماذا يختار الناظر العاقل في هذه المسألة الذي ينظر بعين المصلحة والشفقة على المسلمين؟ هل يقول للمسلمين استمروا في يعني المظاهرة أو الهيجان ولو أدى ذلك إلى أن تسفك دماؤكم ولا يتحقق لكم غرض مقصود، لا يتحقق الغرض من يعني الانتقام أو أخذ الحق من هذا أو إقامة حكم الله عز وجل ولو أو أدنى من حكم الله عز وجل على هذا الذي طعن في الدين، أم أن يعني يكون الأمر أن نبلغ ما نريد ونقول الحق الذي نريد ونتبرأ من هذا الكفر ونطلب من كان قادرا على أن يقيم الحق فيه، وفي نفس الوقت أعلم أني أعجز عن أن أفعل ذلك بنفسي، ولو فعله أحد الناس بأنفسهم لأدى إلى مفاسد لا يحصيها إلا الله. فكانت الموازنة ما بين هذا وذاك، ما فيش لو كان في حل ثالث كنا نقول ينظر في الموازنة، لكن هو حل إن الناس تنصرف من غير أذى لهم من غير أذى للمسلمين سواء كانوا من المتظاهرين أو من قوات الشرطة التي عامتها عامة عوام المسلمين سواء ضباط أو جنود يكرهون الكفار ويعظمون القرآن، ولكنهم لا يريدون يعني بدا من أن يقفوا هذا الموقف، قد لا يكون عذرا لكن نقول أنهم لا يحل سفك دماؤهم بذلك، فإما أن ينصرف الناس وإما أن تسفك هذه الدماء. اللي حصل الجمعة اللي بعدها سفك دماء فعلا وأدى إلى وقد قلنا ذلك. طب ما احنا قلنا ذلك على الملأ، واحنا لما اتكلمنا في الندوة مثلا وقلنا الواجب الشرعي والندوة دي موجودة في شريط وفي تي في وعلى النت وفي كل مكان وحضرها بضعة آلاف، قلنا ان الواجب الشرعي بعد التحقق والتثبت ان هذا ينتقد عهده ان كان له عهد، ولو كان مسلما صار مرتدا ويجب قتل من فعل ذلك، ولكن اقول من الذي يفعل؟ القادر. انا اطالب القادر بان يفعل وانا لا استطيع ان اصل اليه. حد يعرف منكم يا, 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 يا مسلمين كلكم متظاهرين وغير متظاهرين متحمسين وباردين، مش باردين طبعا يعني ما عندوش قضية، حد يعرف يوصل لهذا الرجل ولا ما زال مدفوع عنه؟ ما زال يدافع عنه، ولذلك بنقول ان احنا قلنا هذا الكلام ولم يعترض عليه الحمد لله تبارك وتعالى، وده من يعني ايه من بركة الالتزام بالشرع في تغيير المنكر. ان قلنا الحق الذي نريد وهذا اهم، لان صلاح عقيدة الناس اعظم من عقوبة كافر يستحق العقاب، لا صلاح عقيدتهم في معرفة يعني كفر الكافرين وحقيقة عداوتهم للإسلام وبيان حكم الشرع في مثل هذه الأحوال هذا من أعظم الأمور، ولذلك نقول دي مصلحة رابحة جدا كان يمكن أن تضيع لو أن الإخوة خصوصا اشتركوا في مثل هذه الأمور. الإخوة لو دخلوا في المعادلة لتغيرت الأمور بطريقة أخرى تماما، ليس محليا فقط تتغير عالميا، إن المتطرفين حيذبحوا للمصاب دلوقتي من غير حاجة، ويقول لك احنا نتعرض لإبادة جماعية، احنا نتعرض لتصير عرقي. سبحان الله، يعني الكذب يصل إلى حد ان حد ويقول لك دي مؤامرة بين الدولة وبين الدولة الوهابية، الدولة بقت وهابية دلوقتي واخد بالك وتنصر المذهب الوهابي وبين المتطرفين علشان تحويل الكنيسة إلى جامع، والله حاجة عجيبة جدا. فما بالك بقى لو ان الوقود الذي كان في هذه الأمور كان هو الإخوة الملتزمين، ممكن تتغير موازين كثيرة جدا، يحصل منها مفاسد لا تعلمونها
ولا نعلمها نحن قدرها دي ايه. فلذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ان الامر تم بهذه الطريقة التي يعني اظهرت يعني اولا يعني ماذا فائدة التزام الشرع في مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة القدرة والعدل، مراعاة الضرر الخاص والضرر العام والضرر المتعدي. مسألة بقى ان انا اتكلم في انه ميكروفون ولا اركب انهي عربية، الحقيقة ان ما كانش فيه وسيلة لتوصيل الكلام للناس، ومفردة نصحنا مفردة ولا حد بيسمع، مش حد سامع الكلام ولا حد يقدر نقول لهم ايه المصلحة في اللي انتوا بتعملوه وايه المضرة، فما حدش بيسمع. ما كانش فيه ميكروفون الا ميكروفون سيارة الشرطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الغدية والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. فلما نقول إن تعظيم حرمات الله أمر مطلوب، حرمات المسلمين دي مما حرمه الله عز وجل، فلم أستعمل أي وسيلة لتوصيل كلمة حق للناس أدفع بها عن حرمات المسلمين، ذلك من الإجابة للحق أم من الموالاة لظالم؟ بيقول لك مفيش فدية اصلا، لا ده الراجل لوحده ده بيقول لك ده مفيش اصلا كنيسة فدية، مفيش كنيسة ولا مطرحية ولا تدي واسكتوا خلاص خلاص ده مش هنخلص والله. لا ممنوع توزيع فدية دي، توزيع فدية دي لا يجوز، لا يجوز توزيع فدية دي ولا النظر اليها. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تقعدوا في عدين غير. طيب ما احنا عرفنا خلاص اللي فيها، واتنشرت ملخصات واتنشرت مفصلات واتنشر كل حاجه. عايز تعمل ايه تاني؟ عايز تسمع سب وطعن في الدين؟ نسال الله العافيه.